يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في الكلام على أيام البر وما ينبغي أن يفهم المرء منها ما يصلح به حاله بينه وبين الله تعالى من ناحية، ومن ناحية أخرى ما يكون امتدادا لعمل الخير في رمضان حتى يكون ذلك سببا لأن يعفو الله تعالى عنه، يعني أن يستدرك ما فاته في رمضان بتلك الأعمال، فإن الله تعالى إذا اطلع عليه كذلك ربما غفر له ما تقدم من ذنبه وأن يتقبل منه ذلك، وفي نفس الوقت يكون ذلك استعدادا لموسم المغفرة العظيم في خير أيام الدنيا في عرفات والحج الأكبر. وبذلك يرى المرء استمرار نعمة الله تعالى عليه وفضل الله تعالى الواصل إليه حتى يكون ذلك سببا لارتباط قلبه بربه وحسن توكله عليه ومحبته له وإقباله عليه، فلا يتقدم حينئذ في قلبه محبة على محبة الله تعالى، وينشأ عن ذلك تعظيم أوامر الله جل وعلا التي تكون سببا لاستقامة قلبه وإقباله على ربه وزهده في الدنيا واستعداده للقاء الله تعالى مع الترقي والتزود من زاد التقوى إلى أن يلقى الله تعالى. وحتى تكون هذه الأعمال التي هو فيها اليوم دليل الشوق والحنين إلى رؤية بيت الله تعالى تمهيدا لرؤية رب البيت في الموعد المضروب يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذه الأحوال الحسنة ينبغي أن تكون في محل اهتمام المؤمنين. وقد ذكرنا أشياء من هذه الأمور من أمور البر التي ينبغي أن نراجع أنفسنا فيها وأن نحقق أعمالنا وظواهرنا وبواطننا بها. وقد بدأنا ذلك بالكلام على خطبتي بالكلام على يوم الجمعة وفضله وما ينبغي أن يسارع فيه المؤمنون إليه، ثم على الصلاة وإحكامها وإقبال القلب عليها ودرجاتها وما يتعلق بالمرء في إصلاحها وفي تعلق القلب بالله تعالى فيها وفي التدبر والتأمل لها، وفي أن تكون هي النور الذي يأخذه العبد عندما يدخل على ربه وكيف يكون قلبه متعلقا بها طوال عهده إلى أن يلقى الله تعالى. إذ تعلق القلب بالصلاة دليل تعلق القلب بالله تعالى. ثم شرعنا في بعد أن ذكرنا ما يتعلق بالله تعالى، يعني شيئا مما يتعلق بالله تعالى في البر من الجمعة والصلوات، عرجنا على حسن الخلق وهو ما يتعلق بأعمال المرء بينه وبين الناس ليكون ذلك كذلك، يعني حسن الخلق يكون سببا في تحصيل أعمال البر وأن يكون سببا في ما يكون من أعمال الحج، يعني أن يحصل المرء هذه الأعمال من أعمال البر تكون زاده الذي يوشك أن يكون بسببه مقبولا عند الله تعالى، مرتفع الدرجات عنده، كما ذكرنا في المرات الماضية أن البر حسن الخلق، وأن البر هو الدين، وأن حسن الخلق هو الدين كله، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، لأن أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه أحاسنهم أخلاقا. وكيف أن هذه الأخلاق الحسنة تكون مقام الصائم القائم؟ إن المرأة إن العبد المسلم لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. فلما كان ذلك كذلك، يعني لما كان المؤمن يدرك درجة الصائم القائم وأن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، كان ذلك دليلا على أنه يكون هو الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأحب إليه. ووقفنا في نهاية الكلام على أن حسن الخلق هو بذل الندى وتحمل الأذى وكف الأذى، يعني كيف يصل المرء إلى هذه المرحلة فيما بينه وبين الناس، أن يبذل لهم الندى، أن يكون جوادا كريما معهم في بذل وقته وماله وجهده، وأن يكون في نفس الوقت متحملا لأذاهم، ويزيد عليه أن يكف أذاه عنهم، فلا يكون منه أذى له، ولا يكون كذلك منه رد فعل على أذاهم، وإنما في نهاية المطاف هو متحمل لهذا الأذى، كاف لأذاه، يبذل نداه له. وهذه الدرجة هي الدرجة التي ينبغي أن يتفكر المؤمنون في أحوالهم فيها لتكون سبيلهم إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ندخل إلى هذه المعاني اليوم التي تدل على هذه الحالة، يعني من كف الأذى وبذل الندى وتحمل الأذى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأيناه على هذه الأحوال يبذل نداه، ما كان أحد أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجود منه، كان أجود بالريح، كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. وفي نفس الوقت ما كان أحد يتحمل ما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، كما واساه الله تعالى بذلك، وكما أمره جل وعلا بالصبر والحلم وكظم الغيظ والعفو عند المقدرة صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا صورا من صوره الشريفة في هذه المواقف التي لو عرضت على أدنى مسلم منا ما كان رده إلا أن يكون أسوأ الرد، كما أشرنا في حديثه لما جبذه الأعرابي من ردائه قال أعطني من مال الله الذي ليس بمالي إلى آخر الحديث، وأحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسئ إليه ولم يرد عليه الرد، وإنما تبسم وأعطاه وأمر له صلى الله عليه وسلم بالعطاء. وهذا يدلنا على هذه المعاني التي ينبغي أن نتفكر في سيئة أخلاقنا فيها، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت السيدة عائشة كان خلقه القرآن، يفرح لفرحه ويغضب لغضبه، ولا يغضب صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى، فلا يقوم لغضبه شيء. أما أن يغضب لنفسه فلم يرد ذلك عنه، بل لم يقل لأنس رضي الله عنه لما عاشره 10 سنين لم يقل له أف قط، وما قال له لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركه لما تركته، وإنما كان على الخلق العالي صلى الله عليه وسلم الحسن. ومن هنا ندخل إلى الكلام لتكملة هذه المواضيع، كيف يتحمل المرء الأذى؟ قلنا في بداية الكلام في أن يبذل نداه لهم وأن يتحمل أذاهم، وختمنا بحديث النبي ولم نكمله صلى الله عليه وسلم في قوله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. ومدخل هذا الكلام أن المرأة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو من ظلمك وأن يعطي من حرمه، لا على حالنا اليوم أنه إذا حرمه أحد كان يعطيه إذا به يقول له لن أعطيه بعد ذلك، لقد فعل وفعل لم يثمر فيه شيء، لقد قدمت له وبذلت له وكنت معه ووقفت إلى جواره ثم يجيء فيفعل كذا وكذا، أو أن يتمكن منه فلا يعفو عنه وإنما يقول هو لا يستحق العفو ومثله كذا وكذا، وإذا لم يؤدبه المرء فلن يتأدب وإن أخلاقه كذا وكذا، ويأخذ في هذه الأخلاق السيئة فيقطع من وصله أو يقطع من قطعه أو يحرم من حرمه أو يظلم من ظلمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على العكس في هذه المسألة في أمرين، أنه صلى الله عليه وسلم يقول ولا تقابل السيئة بالحسنة صلى الله عليه ولا تقابل السيئة بالسيئة، وإنما كان يكافئ على السيئة بالحسنة صلى الله عليه وسلم ويأمر بقوله أحسن إلى من أساء إليك، هذا حديث صحيح، أحسن إلى من أساء إليك، كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالإحسان إلى من أساء إليه. فلما جاء الرجل له ليقول له صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي أكلمهم بالرفق ويتطولون علي ويشتمونني ويغتبونني ويسيئون إلي بكل معاني الإساءة، كان مرد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يقول له أمرين، إما أن يجتنبه وإما أن يرد الإساءة بالإساءة وإما الثالثة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول فإنك تسفهم الملك، يعني كما يقول في المثل العادي أنت تسفهم التراب، المل هو الرماد الحار، بقايا الحريق أو بقايا الخشب المفترق أو بقايا الرمل المفترق أو غيره الرماد الحار، فإنك تسفهم المل ولا يزال لك عليهم من الله ظهير ما كنت على ذلك، يعني هذه المسألة التي لا يتصورها المؤمنون اليوم أنه إذا فعل ذلك شتمه لا يشتمه بل أحسن إليه وأساء إليه بل وصله وقطعه بل أكرم غيظه عليه وهو يزيد عليه في الشتم، وحينئذ يكون المعنى الذي نحن فيه اليوم أن ينتقم المرء لكرامته، يقول سوف يجعلونني هكذا كما يقول المسلمون أو المؤمنون اليوم، طالما أنا هكذا سيتصور أن هذا ضعف مني، وليس من كرامات المرء أن يفعل ذلك، وهذا انتهاك لكرامات المرء وهذا وينزغ له الشيطان كما ذكرنا في المرة الماضية في قوله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لا يتركك الشيطان، لذلك قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فمعنى ذلك أن سيأتي الشيطان ليقول لك لا لا تسكت عليه هو لا يستحق ذلك، سوف يسوق فيها تكون دعبة وأن يتطاول عليك ويحس أنك ضعيف لا تستطيع أن ترد عليه، ويحس كذلك أنه لا كرامة لك وهو يبهدلك كل يوم ويفعل فيك وأنت تحسن إليه وكذا، لذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولا يزال لك عليه من الله ظهير، نحن نستبدل ظهير الله تعالى يعني عون الله تعالى ونصر الله تعالى بنصر أنفسنا والغضب لها، لو كان هناك الإيمان الكافي والتعلق بالله وحسن الظن به سبحانه وتعالى في أن يكون المرء في حماية الله تعالى وفي نصر الله تعالى، وأن الله جل وعلا مهما فعل المرء من هذه الأخلاق الحسنة فإنه لن يسيئه أبدا، ولن يبهدله كما يقولون أبدا، ولن تنزل كرامته أبدا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: ما ازداد عبد بعفو إلا عزا. لا تتخيل هذا الأمر، إنما تزداد به عزا، وإذا لم تزدد به عزا في الدنيا فأنت معتز به عند الله تعالى، عزيز به على ربك، كريم عليه سبحانه وتعالى. وهذا يكفيك في الأولى والآخرة أن يكون الله تعالى ناصرك عليهم، أن يكون الله تعالى متولي هذا الرد ليرد عليهم. وقد رأينا كيف وقف هذا الرجل ليشتم أبا بكر وليسبه وهو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، حتى وأبو بكر ساكت، حتى انتهى الرجل من قوله فقال له أبو بكر: أنت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من ذلك، رأى أنه كان قد خير الله تعالى ملكا يرد عنه، فلما رد أبو بكر عن نفسه ذهب الملك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معترضا على أن يكون ذلك من أبي بكر رضي الله عنه، مع أنه لم يقل له إلا أنت، كل ذلك أنت فقط. وهذا يدل على تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعاني التي ينبغي أن يستحضرها المؤمنون اليوم، ليكون ذلك سبب حسن أخلاقهم وسبب ارتفاع درجاتهم في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. هذه الرواية الثانية رواية صحيحة كذلك: الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، يعني الذين قد وطأوا أكنافهم لإخوانهم، كما قال تعالى: أذلة على المؤمنين. الذلة تكون على المؤمن لا تكون عليه، يكون ذليلا له، والتعبير بالذلة يعني أقصى درجات التواضع لإخوانه والخضوع لهم ورد الإساءة بالحسنة، وأن يحسن إليهم كلما أساءوا، وأن يقوم لهم بكف أذاه عنهم وتحمل أذاهم منهم، وكذلك إن قدر على ندى يبذله وكرم يتقدم به وجود يحسن به إليهم لا يتأخر في ذلك، ولا يقول: لا لا يستحقون ولا يستأهلون، وهؤلاء قوم فعلوا وفعلوا وفعلوا، لنهي النبي التالي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى في قوله لما قال له: أوصني، قال: لا تغضب. ما الذي يحمله إذن على هذه الأخلاق السيئة الرديئة، في أن يرد السيئة بالسيئة، وألا يتحمل الأذى، وألا يكف الأذى، بل يسارع إلى الانتقام لنفسه والغضب لها، وأن يقابل الشتم بالشتم والشتم بالضرب، وألا ينتهي اليوم إلا نهاية حزينة تبدأ بعد ذلك بالشقاق وبالتباغض وبالتقاطع وبالتدابر، ثم يبحث على من يحل لهم المشكلة وأن يجمعهم مرة أخرى ليحاول أن ينزع من بينهم هذا الشيطان وهذا النزغ الذي وقع بينهم، وأن يؤلف بينهم مرة أخرى، وأن يلزمهم بالصلح بينهم مرة أخرى. خذ هذه الفترة حتى قد امتلأت القلوب من الشحناء والبغضاء وسوء الظن وانتظار الانتقام والتشفي وانتظار أن يقع بهم المصائب والآفات والبلايا التي تصدر عن هذه القلوب السيئة التي ما زالت عامرة بهذه الأخلاق الرديئة التي يجب أن يتنزه عنها المؤمنون. فإن الإيمان الذي يتكلم عنه كما ذكرنا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو أحسنهم خلقا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: لا تغضب. والغضب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية هو كذلك حسن الخلق. لذلك لما سأله السائل وقال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: فنظرت في الكلمة فإذا هي جماع حسن الخلق. فإذا هي، أي هذه الكلمة، هي حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تغضب، قال: هي حسن الخلق ألا يغضب. لذلك كان حسن الخلق هو البر، والبر في ترك الغضب، لأن الغضب كما أشرنا يحمل على الانتقام، والانتقام يحمل على التطاول على شرع الله تعالى. ف فإن أساء إليه بالشتم يسيء إليه بالشتم والزائد أو يسيء إليه بالضرب، ثم تقع القطيع والبغضاء والشحناء ويقع التدابر ويقع بعد ذلك كل ما ينتظره المرء من الأخلاق السيئة بين المؤمنين التي تكون سبب حرق الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القطيعة بين المؤمنين: لا أقول تحلق الشعر، الشعر هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل هي حالقة الدين، بل تحلق الدين. هذه القطيعة تحلق الدين لما توقع فيه من الغيبة والنميمة والحسد والبغضاء والبغي والعدوان وانتظار الشماتة فيهم وأن يقع بهم وأن يحل بهم البلاء وأن يحل بهم الخطب وأن يحل بهم المكروه. وهذه ليست من صفات المؤمنين، كلما فعل ذلك كلما أطار من دينه شيء إلى أن لا يبقى له شيء من دينه بعد ذلك. لذلك قال: لا تغضب. لما قال له للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني بعمل يدخلني الجنة، قال: لا تغضب ولك الجنة. قال السائل الآخر: أوصني بعمل يباعدني من النار، قال: لا تغضب. صلى الله عليه وسلم قال: دلني على أفضل الأعمال، قال: لا تغضب. فنظرت فيها، يقول الرجل: نظرت فيها فإذا الغضب جماع الشر كله، وإذا ترك الغضب جماع الخير كله. ثم نظر في قوله: لا تغضب، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين للمرء أن ترك الغضب هو حسن الخلق، وأن ترك الغضب كذلك يبين للمرء كيف كان يتحكم في نفسه وكيف كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف يحسن إلى المسيء إليه وكيف يرحمه وكيف يتمنى له الخير وكيف يزيل أسباب العداوة والشقاق والبغضاء والتدابر بين المؤمنين، ثم في النهاية كيف يرفع الشحناء من قلبه والتي هي سبب هذه الآفات التي نراها. وسنستكمل فيها الكلام إن شاء الله تعالى. يأتي هذا الكلام معنى لا تغضب، لا تغضب لها معنيان. المعنى الأول: أن تتحلى بالأخلاق التي أمر بها الشرع حتى إذا جاء الغضب وجد فيك الأخلاق الحميدة الحسنة التي تمنعك من الغضب. هذا المعنى الأول. يعني لا تغضب، يعني قال يعني تحلى بالأخلاق الحسنة الحميدة كالجود والكرم والحلم والسخاء وكف الأذى وكظم الغيظ واحتمال الأذى والتواضع ولين الجانب، كل ذلك تتخلق به. فإذا ما جاءك الغضب وجدك على هذه الحال الحسنة فلا تغضب حينئذ. والمعنى الثاني في قوله لا تغضب أن المرء لابد أن يغضب وأن يقع منه الغضب، قال: نعم، ولكن لا تحقق هذا الغضب، يعني لا تعمل بمقتضى هذا الغضب. يعني إذا غضبت لا تشتم، إذا غضبت لا تضرب، إذا غضبت لا تخرج عن حدود الشرع في هذا الغضب. لماذا؟ لأن الشرع سيحاسبك عليها. لا يقول له: كنت غضبان ففعلت كذا وكذا، يقول له: نهيتك عن الغضب فسأعاقبك عليه. كنت غضبان فطلقت امرأتي، قال: وقع الطلاق، الطلاق لا يقع إلا في الغضب. كنت غضبان فضربته، كنت غضبان فشتمته، كنت، يقول له: ستعاقب عليه. لأنه قال: لأنه قد نهاك عن الغضب وخالفت هذا النهي ووقعت فيه فلابد أن تحاسب عليه. لذلك يدل هذا الكلام على كلام موسى عليه السلام لما وقع له كذا الكلام، لأن الغضب، قال: لأن الغضب الشيطان يحملك، يقول لك: اشتم، اضرب، افعل كذا كذا، لا تسكت، لا تكن، قم له. لذلك قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، يعني الموسى لما سكت عنه الغضب، يعني كأن الغضب كان الآمر الناهي له في أن يفعل وأن يفعل وأن يفعل وأن يقول وأن يضرب وأن على كل. لذلك قال: كأن الغضب في تصوير القرآن هنا هو الذي يأمره وينهاه بكافة الأخلاق السيئة التي نهاه الشرع عنها، فيجب حينئذ أن يقف عندها وألا يحقق ما يترتب على هذا الغضب، وإنما يستعمل ضد هذه الأسباب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الغضبان قال: أنا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما هو فيه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله عليه وسلم. لذلك أمر الغضبان صلوات الله وسلامه عليه إن كان قائما أن يجلس، وإن كان جالسا أن يضجع، حتى لا يكون ذلك كله سببا لأن يحقق هذا الغضب وأن يقوم به. فإن القاعدة أقرب إلى ترك الانتقام من الواقف، وإن النائم المضاجع أقرب إلى ترك هذه الأسباب من القاعد القائم فيها الماشي لها. لذلك يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بترك ذلك، لأن هذا الغضب من الشيطان، وهو جمرة كما يقول. انظر إلى حمرة وجهه وانتفاخ أوداجه، كأن الشيطان هو الذي أمره، وكأن الشيطان قد تلبسه ليفعل كل المنكرات التي يجب أن يتنزه عنها وألا يقوم بها. لذلك كان ترك الغضب هو حسن الخلق لهذا المعنى، من عدم التحقق بأسباب الغضب أو للتخلق بالأخلاق الحسنة التي لو جاء الغضب، لأنه يقول له لماذا يغضب ولماذا يترتب على غضبه هذه الأخلاق الموحشة. قال لأنه لم يتخلق بالأخلاق الحسنة، لم يتخلق بأخلاق البر التي ينبغي أن يكون المرء عليها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونصلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا كان ترك الغضب هو حسن الخلق، لأنه ما يتركه إلا وقد تحسنت أخلاقه ووصل إلى هذه الحال الحسنة، فإن ترك الغضب هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي بها يلتحق المؤمن بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه يوم القيامة عند الله تعالى. وهذه يعني تلك الصفة من الصفات، كذلك إذا ما تركها المرء وتحسنت خلقه منها تجاوز الصفة الأخرى السيئة التي ينبني عليها الغضب، والتي ينبني عليها الوقوع في أعراض الناس، والتي ينبني عليها عدم تحمل الأذى وعدم كف الأذى، وهي سوء الظن بهم. يعني ما الذي يحمله على يتكلم عليه وأن يشتم وأن يقول هو كذا ويفعل كذا، وأنا أعرف قصده وكان قصده سيئا، وهو لم يفعل في كذا وكذا، وهو أساء في كذا وكذا. أنت لا تعرفه، أنا أعرف هذه الأخلاق هذه الناس، أنت لا تعرفه، أنت رجل طيب، أنا أعرف أخلاقهم وما يفعلون، وأنت لا تراهم على الحقيقة، وهم من ورائك يفعلون كذا وكذا. هذا سوء الظن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أكذب شيء أن تظن بأخيك سوءا. فمعظم هذا السوء الذي ينبني على المرء هو ما ملأ به قلبه من سوء ظن على أخيه. فلولا سوء الظن الذي ملأ قلبه على أخيه ما كان هذا التصرف. والنبي نهاه صلى الله عليه وسلم عن إساءة الظن به، بل أمره أن يحمل أفعاله وأقواله على أحسن محاملها. لا ينبغي أن يقول لك لم أفعل، تقول له لا قد فعلت، لم أكن أقصد، يقول لا أنت قصدك كذا وكذا، أنت قصدك سيء وأنا أعرفك، وهو يقول له لم أقصد، لم أفعل، لم يكن، لم يقصد، لا، وهو يقول له لا. المؤمن في هذه الحال كما ذكر أهل الإيمان أن المؤمن يتلمس المعاذير، وأن المنافق هو الذي يسيء الظن بإخوانه. هذه من صفات المنافقين، سوء الظن، أنه لا يحمل أقوالهم وأفعالهم على حسن الظن بهم، ويحمله على محاملها الحسنة الجميلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان فعله ما يظهر من قوله أو فعله، كذلك أن يكون على هذا الحال الذي ذكر، وإنما يسيء به الظن، ويترتب على إساءة الظن التجسس حتى يتأكد من ظنه أنه فعلا قد حدث منه ذلك أو لا، ويقع في هذا الناهي أيضا أنه لا يتجسس، ويقع بعد التجسس أن يغتابه لأنه قد تجسس عليه، ولا أنه يفعل ويفعل ثم يقع، لا، لأن أنا أعرف أخلاقه السيئة وأعرف أقواله وتصرفاته، ويقع في الغيبة، ثم يكون هذا القول سببا لهذه النميمة وسببا لهذه القطيعة بينه وبين غيره، لأن ما يترتب على سوء الظن والتجسس والغيبة يترتب عليه النميمة وفساد ذات البين كما هو الواقع في هذه الأحوال. لذلك قطع الشرع بدايتها أن يحسن به الظن وأن يحمل كلامه على المحمل الحسن، نعم لعله فعل كذا وكذا، لعل قصده كذا وكذا، لا تقل عليه كذا، إنه لم يسيء بك الظن، لم يقل فيك إلا خيرا، لقد أراد بذلك وجه الله تعالى، كيف وقد قال كيف، وتحمل هذه المحامل الحسنة، لأن المسلم كما ذكرنا يكون على هذا الحال، والمنافق يتطلب العثرات منتظر أن يقع منه فعلا ذلك وأن يتحققه وأن يتجسس عليه ليعلم فعلا أنه يقع في السوء. لا تتمنى له السوء، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك قالوا في هذه المسألة ما وصل من وصل إلا بثلاث: بسخاوة النفس وسلامة الصدر والنصيحة للمسلمين. ما وصلوا بكثرة صيام ولا صلاة، وإن كان ذلك هو التمايز، يعني كلهم يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكن من علا منهم وارتفعت منزلته إنما كان بسلامة الصدر، إنما كان كما ذكر بسخاوة النفس، إنما كان بالنصيحة للخلق. وانظر إلى هذه المعاني لتكون بداية لما ينبغي أن يكون عليه النظر، وأولها سلامة الصدر، فإذا ما ترك المرء الغضب وتحلى بالأخلاق الحسنة وحمل أقوال وأفعال إخوانه على محاملها الجميلة وتطلب لهم الأعذار، ولم يكن كالمنافقين يتطلب عثراتهم وزلاتهم ويتطلب أن يقعوا في الشر والسوء ليقول لك ها صدق لقد وقع بكذا وكذا، والمنتظر للسوء من أخيه هو يأخذ السوء قبل أخيه، يعني المنتظر للسيئة من أخيه ويحب أن يقع أخوه في السيئة يأخذ السيئة قبل أخيه، يصاب بها قبله سواء في فعله أو فيما عند الله تعالى. لذلك يقول المؤمن يتطلب الأعذار، يبحث عن الأعذار ليقيمها لإخوانه، والمنافق يتطلب أو يطلب العثرات والزلات وينتظر أن يقع في السوء ليتشفى فيه وليخبرك بأن كلامه كان صحيحا. لذلك أول هذه المسائل سلامة الصدر. وانظر إلى هذه القصة التي تبين سلامة الصدر وما ينبغي أن يكون عليها المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع علينا من هذا الباب رجل من أهل الجنة، وطلع رجل حديث عهد من الوضوء ينطف شعره من الماء من وضوئه كما يقول، قد علق نعله بشماله، وفي اليوم التالي قال يطلع علينا رجل من أهل الجنة، فخرج الرجل على المرة الأولى كما هو، ثم قال في اليوم الثالث يطلع علينا من هذا الباب، أو يطلع علينا الآن من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فكان هو الثالث. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي صفة الصحابة في محبة معرفة هذه الدرجات العالية والأخلاق الجميلة التي توصلهم إلى أن يكونوا كذلك، وتبين حرصهم على أن يتخلقوا بها وأن يتسابقوا فيها، ذهب إلى الرجل في بيته تتبعه حتى وصل إليه بيته، وقال قد كان بيني وبين أبي ملحاة، فهل تؤمنني أن أبيت عندك هذه الليالي الثلاث؟ قال نعم، وادخل. وألقى إليه عباءة لينام فيها، قال فتغطيت بها ورمقته من بعيد أنظر إليه ماذا يفعل في ليله، قال لم يجد يفعل شيئا. قال إنما كان عندما يتعاظى من الليل، يعني عندما يصحو من الليل يسبح الله تعالى ويكبره ويحمده ويهلله، حتى إذا كان وجه الفجر قام فصلى ركعات خفيفات 12 ركعة بالمفصل ليس بالقصير ولا بالطويل، ثم أخذ يدعو هذه الدعوات. قال فتقللت عمله، لا أفعل شيئا لا في ليل ولا في نهار، ماذا أفعل؟ فقلت له يا عمي أليس لك عمل غير ذلك؟ قال لا إلا ما رأيت. حتى إذا توليت يعني ذهبت ما داني؟ قال إلا أني أبيت ليس في قلبي غش لأحد، هذه الأولى، ولا أحسد أحدا على ما أعطاه الله تعالى، يعني أبيت للمسلمين ليس في قلبي شيء لهم، ولا أبيت في الروايات الأخرى ضاغما على أحد، يعني لا يبيت وفي قلبي شيء لأحد. قال فهذه التي لا تطيقها، هذه يعني هذه الخصلة هي التي السبب الذي كان منك فيه أن بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة، أنه يبيت ليس في قلبه شيء لأحد، ولا غش لأحد، ولا حسد لأحد، ولا بغي لأحد، ولا ظلم لأحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا القول في أصحاب الجنة، قال كل صدوق اللسان مسموم القلب، ألا أدلكم على أفضل الخلق أو على أفضل الأعمال أو على كل هذه المعاني واردة في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم صدوق اللسان مسموم القلب، قالوا صدوق اللسان علمناه، وما مسموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، صلى الله عليه وسلم لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد في قلبه، وإنما وصل من وصل بسلامة الصدر وسخاوة النفس والنصيحة للمسلمين، أن تكون نفسه سخية بهذه الأعمال، أن تكون نفسه سخية بالعبادة، سخية بالطاعة، سخية بالخلق، لا تقول له أعفو عنه، يقول لا لن أعفو عنه، لن أسامحه، لن أتركه في الدنيا والآخرة، سوف أعقد مظلمتي عند الله تعالى. الرجل كان يعامل الناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أوقفه الله تعالى قال كنا نتجاوز عن المحسنين، نتجاوز عن المعسرين، و يخفف عن المعسر عن المنسر، قال قد نحن أحق بالتجاوز منه، الله تعالى يقول تجاوزوا عنه نحن أحق بالتجاوز، يقول هذا مخالف إذن أن يعفو عن من ظلمه وأن يصل من قطعه وأن يعطي من حرمه. لذلك كانت هذه السخاوة سبب وصولهم، كانت هذه السخاوة سبب وصولهم إلى الله تعالى، ما وصل من وصل إلا بهذه السخاوة، أن تسخو نفسه بأن يعطي من حرمه، وأن تسخو نفسه بأن يعفو عن من ظلمه، وأن تسخو نفسه بالعبادة والصلاة، ولا يصلح لهذا الدين لهذه السخاوة بالأنفس، وإلا هذه السلامة في الصدور التي بينها أهل الإيمان. والنصيحة للخلق كذلك هي الثالثة، أن ينصح إليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال لكذا وكذا وكذا، ولأئمة المسلمين وعامتهم، وعامتهم أن ينصح لهم، كيف يكون نصحا لهم كما ينصح لنفسه، كيف يحب لهم ما يحب لنفسه. قال أن يكون معهم، يعني أن يكون شفيقا على صغيرهم، رحيما بصغيرهم، موقرا لكبيرهم، أن يفرح لفرحهم وأن يحزن لحزنهم، وأن يشاركهم ذلك كله، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يدعو لهم بالخير وأن يحب رفعتهم ونصرتهم على أعدائهم وأن يحب ألفتهم واجتماعهم ومحبتهم وكذلك أن يأمرهم بالمعروف بالرفق وأن يوصلهم وأن يخرجهم عن الفساد حتى ولو كان يسبه له ذلك أعلى المشاكل في دنياه وأن يكون معهم كما يحب لنفسه وأن يؤتيهم ما يحب أن يؤتى إليه أن يعلم جاهلهم وأن يرشد كذلك أن يعلم الجاهل فيهم وأن يرشد المبتعد منهم ويسوق إليهم الخير ولو كان على نفسه ولو كان في ضرر في دنيا كذلك وإنما كانت النصيحة على هذا الحال لأنها الدين سلامة الصدر وسخاوة النفس والنصيحة للخلق كانت هي السبب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الرجل يطلع علينا رجل من أهل الجنة يخرج للمسلمين يحب لهم الخير ويدعو لهم ويتمنى ألفتهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويتحمل أذاهم ويبذل لهم النداء ويقوم على مصالحهم ويتمنى رفعتهم ونصرتهم على أعدائهم ويعلم جاهلهم ويرشد مبتعدهم وهكذا كل ما يمكن أن يؤديه يؤديه بسخاوة النفس والمحبة لا يريد أن يرى منهم هذا الفساد وإن رأى شيئا من ذلك حزن لحزنهم وفرح لفرحهم وكان معينا لهم محققا لمصالحهم يبيت لا يحمل ضغما لهم ولا شحناء ولا بغضاء كما ذكرنا وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك كانت هذه الأعمال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نذكر الحديث قبل نسيانه تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله لكل أحد على هذه الرواية الجديدة تفتح أبواب الجنة فيغفر لكل أحد إلا لمشاحن يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا الرواية أنظروا هذين حتى يصطلحا وقد وردت هذه الأحاديث في كل تلك المعامل التي ذكرناها في الصوم لا يغفر لهم ولا يكونون على هذه الدرجة إلا أن يكون على هذا الحال يأمرهم بترك المباح ثم هم واقعون في الشحناء والبغضاء والخصام والقطيعة يغفر لهم لا يغفر لهم في رمضان ولا في شعبان لذلك هيأ لهم ليلة النصف كذلك حتى تكون سببا ليدخلوا رمضان ليس بينهم شحناء ويكون ذلك هو اللائق بالمغفرة لهم وكذلك في أيام البر لا يتمنى أحد أن يصل إلى بيت الله وفي قلبه شحناء لأحد لأن حتى من آداب الوصول إلى البيت أن يستحل كل أحد مما وقع فيه من مظلمة أو مما أخطأ فيه في حقه من مال أو عرض ولا المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لذلك يكون السبب في المغفرة من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه لا بد قبل أن يذهب إلى الحج أن يكون قد حقق أعمال البر وليس بينه وبين أحد شحناء يقول له الرب سبحانه وتعالى إذا دخل بيته وبينه وبين أحد مظلمة كيف تجرؤ على ذلك كيف تدخل بيت الملك وبينك وبين عبيده مظالم وبينك وبينهم شقاق وشحناء وبينك وبينهم بغضاء وقطيع كيف تدخل عليه وأنت أخلاقك سيئة وأحوالك رديئة على هذا الحال تود أن يغفر لك كيف يغفر لك يليق بمثل هذا الإبعاد والطرق ويرجع كما يرجع الحجيج لا حسنة لهم ولا حال لهم ولا يرجعون إلا أسوأ مما كانوا من قبل كما نرى في هذه الأحوال في تلك الأيام لذلك هذه المسائل من أعمال البر وحسن الخلق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق وحسن الخلق هذا يحتاج كما ذكرنا في نصيحة للمؤمنين أن يسمع هذا الكلام وأن يتواضع لهم في تحقيقه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البر قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا في أعمال البر ولو أن تعطي صلة الحب ولو أن تعطي شسع النعم ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي صلى الله عليه وآله وسلم ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه ولو أن تلقى أخاك ووجهك منطلق إليه ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض ولو أن تعين أخاك على دبته فتحمله عليها انظر إلى هذه المعاني لتبين لك قيمة المعروف ولو كان صغيرا، وقيمة البر في هذا المعروف ألا تستصغره، وقيمة التواضع في هذا المعروف الذي تكون به، أن تعينه ليحمل شيئه على دبته، أو أن تواجهه وأنت منطلق إليه، أو أن تلقي عليه السلام، أو أن تنظر إليه تجده وحشانا أو تجده حزينا، أن تؤنسه وأن تخفف عنه، أو أن تفرغ من دلوك في إنائه إذا أراد أن يشرب، أو أن تعطيه صلة الحبل ليستسقي. وكل هذه الأعمال كما نراها من المعروف المحتقر القليل، ولكنه يبين التواضع والذلة للمؤمنين، وأن يقوموا بمثل هذه الأعمال من بذل الندى وكف الأذى التي تبين اجتماعهم وألفتهم ومودتهم التي بها تتنزل رحمة الله تعالى ويرتفع الشقاق ويسود فيهم ما يكون سبب خيرهم وبرهم، ما يكون سبب نصرهم ورفعتهم، ما يكون سبب بقائهم وانتشار دينهم، ما يكون سبب رفعة دولتهم وبقائها، كما رأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليستعدوا بذلك كله لأن يكونوا أهلا أن يدخلوا على الله تعالى في بيته، أن يكونوا كذلك يحملهم الشوق والحنين إلى بيت الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونضرأ بك في نحورهم، ونضرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين